بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأعتذر إليكم ويعتذر إليكم أيضا الإخوة المنظمون لهذه الدروس لحصل سوء يعني ترتيب يعني، والحمد لله الأمور تمت على خير، فنعتذر إليكم جميعا من قبلي ومن قبلهم. أيها الإخوة، في رمضان يحسن الحديث عن العمرة وعن فضلها والترغيب فيها وذكر بعض الأحكام المتعلقة بها. أولا، العمرة واجبة، العمرة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. ولأن الله جل وعلا أمر بمن دخل في نسكها أن يتمه، قال جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. أما في فضلها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم وغيره: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وفي رواية: ما لم تغش الكبائر، وفي رواية: إذا اجتنبت الكبائر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني واصلوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يعني أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الذنوب، يعني تطهر الإنسان، تجعله نقيا صافيا، مثل أن النار تطهر وتنقي الذهب والفضة والحديد، تجعله في صفاء. وهكذا حال العبد إذا اعتمر وواصل بين العمرة أو الحج حسب ما يتيسر له. ولذلك يأتي بعض الناس يقول: يا أخي، لماذا أنت تعتمر كل سنة في رمضان؟ يا أخي تصدق، هذا أفضل لك. المال الذي ستنفقه في عمرتك، أجرة الطيران، أجرة السكن، الأكل والشرب وغير ذلك، يا أخي ضعه في يد فقير أو يتيم. نقول: هذا غير صحيح، هذا من عدم تعظيم شعائر الله عز وجل. بل نقول: اعتمر وحج ما تيسر لك، وإن زاد معك فضل من مالك فتصدق وأنفق. لكن كون الإنسان يعطل شعيرة من شعائر الله، وهذا أصلا هي في الأصل هي واجبة في العمر مرة واحدة، الذي يفعله الإنسان بعد ذلك هو تطوع. لكن يأتي بعض الناس فيقول: لماذا يا أخي تذهب تعتمر في رمضان؟ يا أخي ادفع مالك للفقراء والمساكين. هذا كلام غير صحيح، هذا فيه تعطيل لشعائر الله. بل نقول: اذهب متى ما تيسر لك، العمرة الثانية والثالثة والرابعة، متى ما تيسر لك اعتمر. إن رغبت كرغبة منك أنك لا تعتمر وأنك تتصدق وتنفق، فهذا هذا الأمر إليك. لكن أن يقال إن الصدقة بهذا المال أفضل من العمرة، هذا كلام غير صحيح. العمرة تبقى على حالها وتبقى على أجرها وتبقى على فضلها. وأيضا العمرة في رمضان لها وضع خاص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه، وفي رواية: تعدل حجة معي. هذا فضل عظيم. لكن كون الإنسان يقول كما قلت فيما سبق: والله رمضان زحام وأنا لا أحب أن أضايق الناس وهذا المال سأنفقه، هذا شأن إليك. لكن أن يكون كعقيدة وكمذهب وكحكم شرعي أن دفع المال أفضل من العمرة، هذا كلام غير صحيح. لا والله، بل اعتمر واحتسب الأجر عند الله عز وجل فيما تنفقه في الطائرة، في الحافلة، في الفندق، في الأكل والشرب. احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وسل الله القبول أن تعدل هذه العمرة حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كاجتهاد شخصي منك ترى أنك لا تعتمر وتتصدق بالمال، هذا أمر إليك. يعني كون الإنسان يجتهد لنفسه غير أن يملي على الناس أحكاماً وترجيحات واختيارات ما أنزل الله بها من سلطان. إذن أيها الأخ المبارك، هذه العمرة، وفضلها في رمضان كما قلت تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أركان العمرة الثلاثة أيها الإخوة، وأولها الإحرام، وليس المقصود يعني لبس الإحرام، وإنما المقصود دخول النية، الدخول في النسك، نية الدخول في النسك عندما تقول لبيك عمرة، سواء عنك أو عن من تعتمر له، لبيك عمرة عن أبي عن أمي عن فلان عن فلان، المقصود نية الدخول في النسك، هذا الركن الأول. الركن الثاني الطواف، سنتكلم الآن عن صفة العمرة. الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة. يزيد الحج ركنا رابعا، يعني أركان الحج هي أركان العمرة، اللهم أن الحج يزيد ركنا رابعا وهو الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذه أربعة أركان. أما واجبات العمرة فهي اثنان، واجبات العمرة اثنان، أولهما الإحرام من الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لنجد قرن المنازل، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلا يجوز لك وأنت قد نويت العمرة أو الحج تمر بهذا الميقات، سواء كنت من أهل هذا البلد أو من غير أهله، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو من غير أهلهم، لا يشترط أن تكون من أهل هذا البلد، المهم أنك مررت على هذا الميقات لابد أن تحرم منه. فإن تجاوزته وتيسر لك أن تعود فاللهم لك الحمد ولا شيء عليك، لكن إذا تجاوزت وصلت إلى مكة وكل شيء فإنه يجب عليك أن تفتدي بفدية، وهي ذبح شاة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وبهذا يفتي أهل العلم. الواجب الثاني الحلق أو التقصير، الواجب الثاني الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته دعا للمحلقين ثلاثا ثم قال في الثالثة والمقصرين، والله جل وعلا في الآية الكريمة قدم المحلقين على المقصرين. استنبط بعض المفسرين استنباطا فقط، يعني قالوا إن الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقالوا إن الله جل وعلا قدم هنا في الآية المحلقين على المقصرين، فيستنبط منه ويستفاد منه أن الحلق أفضل من التقصير. وعندما نقول الحلق فإنه الحلق بالموس وليس مكينة حلاقة ولو كانت صفر، حتى هذا لا يعد حلقا، هذا لا يعد حلقا وإنما يعد تقصيرا. الحلق هو الحلق بالموس بحيث لا يبقى معه شعرة. المهم أيها الإخوة هذه هي المواقيت، وهذا هو الواجب الثاني وهو الحلق أو التقصير. من دخل في النسك فهناك محظورات تسمى محظورات الإحرام، وهي كما يلي: أولا الطيب، اثنين لبس المخيط بالنسبة للرجل، والمقصود بالمخيط أيها الإخوة ما فصل على جزء من أجزاء البدن، لأن بعض الناس يقول هذا الحزام الذي أصنعه هل مخيط؟ لا، إنسان يلبس نعال وفيها خيوط هذا ليس مخيط، المقصود ما فصل على جزء من أجزاء البدن مثل السراويل مثل الفنيلة الثوب ونحو ذلك. الأمر الثالث أخذ الشعر من الجسد عموما، سواء من الرأس من اللحية من الجسم من أي مكان، هذا لا يجوز. الرابع تقليم الأظافر، هذا أيضا لا يجوز. الخامس تغطية الرأس بالنسبة للرجل، لا يجوز لك أن تغطي رأسك بالطاقية أو بالشماغ أو بالعمامة ونحو ذلك، هذا لا يجوز. أما تغطية الرأس بالسيارة يعني غطاء هذا لا يعد، ومثل أيضا الخيمة سقف الخيمة هذا لا يعد، المقصود أيها الإخوة ما كان ملاصقا للرأس. أيضا من محظورات الإحرام قتل الصيد، الإنسان إذا أحرم خلاص انشغل بالعبادة، لا يجوز له أن يتتبع الصيد، يقول عليه الصلاة والسلام ومن تبع الصيد غفل، ومن عاد وقع في الصيد فهذا عاد له كفارة وله كلام آخر. أيضا الجماع وهو أعظمها، أعظم محظورات الإحرام الجماع، ثم المباشرة يعني مباشرة الرجل زوجته وهو أقل من الجماع لكن يعد محظورا من محظورات الإحرام. من المرأة تشترك مع الرجل فيما سبق كما قلت لكم إلا في مسألة تغطية الرأس ولبس المخيط، فإنها تغطي رأسها وتلبس المخيط يعني تلبس لباسا ساترا. اللهم إنها تخص بمحظورين وهما لبس القفازين في اليدين، هذا لا يجوز، وأيضا النقاب، النقاب الذي يسمى البرقع، هذا لا يجوز، بل يجب على المرأة أن تغطي وجهها كاملا. فإذا لم يكن هناك رجال كما في حديث عائشة رضي الله عنها تكشف وجهها، لا حرج، إذا لم يكن هناك رجال تكشف، لكن مع وجود الرجال فإنها تغطي وجهها كاملا. هذه هي محظورات الإحرام. من وقع في شيء منها يشترط العلماء أن يكون عالما ذاكرا، يعني أن لا يكون جاهلا بل يكون عالما. الشيء الثاني أن لا يكون ناسيا بل يكون ذاكرا. الأمر الثالث أن لا يكون مكرها، لو جاء ناس ولبسوه طاقية غصبا عنه هذا خلاص الشكوى لله، يعني لا شيء عليه لأنه مكره. لو ألزم بلبس المخيط جاءه ناس وألزموه فإنه لا كفارة عليه. على كل حال هذه المسائل فيها تفاصيل وتفاريع أخرى. من وقع في محظور من محظورات الإحرام فإن الله جل وعلا يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وجاء بيان هذا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، يعني كان شعره مليئا بالقمل، والقمل الحشرة المعروفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرى هوام رأسك قد آذتك؟ فقال نعم يا رسول الله، فقال احلق رأسك وافتدي. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم ففدية من صيام أن يصوم 3 أيام، سواء يصومها هنا أو إذا رجع إلى بلده لا حرج عليه. ففدية من صيام أو صدقة، الصدقة بينها النبي صلى الله عليه وسلم إطعام 6 مساكين، تشتري 6 وجبات وتعطيها فقراء الحرم في مكة، ولا تعطيها هنا ولا في بلدك، لا فقراء الحرم. أو نسك، أو تذبح شاة وتوزعها على فقراء الحرم هناك، يعني الإطعام أيها الإخوة إطعام 6 مساكين أو ذبح النسيكة هذا يكون في مكة لا يتعدى حدود الحرم. أما الصيام 3 أيام يصومها في أي مكان وفي أي زمان ولله الحمد، تختار ما شئت. ففدية من صيام أو هنا للتخير، أو صدقة أو نسك، فأنت تختار واحدا من هذه 3. إذا كان عاد هناك أسئلة دقيقة في مثل هذا يسأل أهل العلم. ينبغي لمن أراد العمرة أو الحج أن يستعد، هذه رحلة عظيمة، أنت وفد الرحمن، أنت ضيف الرحمن، هذه رحلة عظيمة يجب أن تستعد لها. كيف تستعد؟ أولا الاغتسال، ثانيا تأخذ الشعر من العانة وهي التي عند الذكر أو قبل المرأة، وأيضا ما كان في الإبطين من الشعر، 3 تقلم أظفارك، 4 تضع الطيب ولا تضعه في إحرامك، وإنما تضعه مثلا في مفرق رأسك، في إبطيك، على صدرك، على يديك، لكن لا تطيب إحرامك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على إحرامه خلوق، يعني شيء من الطيب، فأمره عليه الصلاة والسلام بغسله، فلا تطيب إحرامك، طيب جسدك فقط. وكثير من الإخوة يسأل طيب أين ألبس الإحرام لو اغتسلت في الفندق؟ نعم لا حرج عليه، اغتسل في الفندق والبس إحرامك وأنت في الفندق، ثم تعال مر على الميقات وأحرم، يعني ليس بلازم أنك كل هالأمور هذه تفعلها وتستعد وأنت هناك، ثم تلبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين، وتخلع جميع ما عليك من المخيط واللباس، ولا يبقى معك إلا الإزار والرداء. فإذا جئت إلى الميقات لبيك، تلبي تقول لبيك عمرة، إن أردت عمرة لك فالحمد لله، إن كانت عمرة لغيرك تصرح لبيك عمرة عن أبي عن أمي إلى آخره. ثم أيضا هنا أيها الإخوة، المرأة قال العلماء إذا كانت تخشى تأتيها الدورة الشهرية أو شيء، أو الرجل يخشى مثلا أن يأتيه السكر ينخفض انخفاضا شديدا ولا يستطيع أن يكمل العمرة، فإنه يشترط. وفائدة هذا الاشتراط أنه يحل إحرامه وينهي وضعه ولا شيء عليه، فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني يشترط. هذا بس من يشترط؟ الذي يعني يحتاج إلى الاشتراط. أما أنا وأنت والله الحمد في صحة وعافية نحن لا نشترط. الذي يشترط من له حاجة، من يخاف على نفسه، امرأة تخشى دورة الشهرية أو نحو ذلك. طيب امرأة الآن فيها الدورة وتريد الآن تعتمر، ماذا تصنع؟ امرأة الآن جاءت إلى المدينة زائرة وجاءتها الدورة وهي الآن عند الميقات، ماذا تصنع؟ نحن نسألها ونسأل ولي أمرها، هل إذا ذهبتم إلى مكة ستبقون مدة ستطهر فيها ثم بعد ذلك تتمكن من العمرة؟ إن قالوا نعم، هي الآن ما بقي لها إلا يومين ثلاثة أيام وستطهر، ونحن سنجلس في مكة أسبوع أو عشرة أيام، فنحن نقول أحرمي الآن، أحرمي من الميقات واذهبي إلى مكة واشرعي في التلبية وأمسكي عن المحظورات، فأنت الآن محرمة، لا تتطيبي ولا تأخذي شيئا من شعرك ولا تقلمي أظفارك ولا تنتقبي ولا إلى آخره، لأنك محرمة، واجلسي في الفندق أو في الساحات هناك وكلي واشربي وارتاحي، فإذا طهرتي فاغتسلي ثم أدخلي الحرم وطوفي واسعي وقصري من شعرك. هذا متى أيها الإخوة؟ إذا كانت تعرف أنها ستنهي عمرتها قبل أن تسافر. لكن لو قالت المرأة لا والله يا جماعة أنا دورتي أسبوع كامل وجاءتني الدورة البارحة ونحن الآن في الميقات وسنجلس في مكة خمسة أيام أو أربعة أيام، نقول لا، لا تدخلي نفسك في مشاكل وتحرمين ثم بعدين تسافرين لبلدك ثم يعود بك ولي أمرك مرة أخرى وتنهين العمرة لأنك لا زلت متلبسة بالعمرة، لا خلاص لا تحرمي ولا شيئا من ذلك، الحمد لله، انطلقي مع أهلك واجلسي معهم في مكة، إن عاد تيسر وطهرتي والحالة هذه، إن تيسر لك أنك تذهبين إلى التنعيم وتحرمين من ذلك وتأتين بعمرة فهذا حسن، إن لم يتيسر فلا حرج عليك، والمهم المرأة تعرف حالها وضعها. طيب لو اختلفت الأمور وكانت تظن ثم ظنت، وهذا عاد يسأل عنه أهل العلم بعد ذلك، ولكل حادثة سؤال ولكل سؤال جواب، واضح أيها الإخوة؟ لكنها إذا اشترطت فإن اشتراطها ينفعها، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وطالت الدورة الشهرية والناس الآن بيسافرون، ماذا تصنع؟ تحل الحمد لله وتذهب خلاص ولا شيء عليها. لكن كما قلت هذه الأمور لها دقائق، والمشايخ موجودون ولله الحمد في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يا أخي أكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعظم مقصد في مقاصد الحج أيها الإخوة هو تحقيق التوحيد لله عز وجل، وهذه التلبية كلها إيمان، كلها توحيد، كلها إخلاص العمل، لبيك اللهم لبيك. ما معناها؟ معناها إجابة بعد إجابة، يعني يا ربي أجيبك وقد أجبتك وقد جئت للطاعة وللعمرة وللعمل الصالح، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك. وهذا تحقيق لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله أيها الإخوة؟ ما معناه هذه الكلمة العظيمة التي يدخل بها الإنسان في هذا الدين؟ معناها أي لا معبود بحق إلا الله. بعض الناس يقول لا، معناها لا رازق إلا الله أو لا حاكم إلا الله، وهذا كلام باطل وغير صحيح. وقال بعض أهل العلم تبا لمن كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من أهلنا، أكثر من أهل هذا الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه عمه أبو طالب وقال يعني إن المشركين قالوا سفهت أحلامنا وعبت آلهتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم
فقال أبو جهل نقولها وعشر كلمات بس كلمة واحدة احنا نقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله. فاشمأزوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فيا سبحان الله كيف يجيك الآن واحد مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي مع الناس ثم يذهب إلى القبر أو إلى قبر فلان أو ولي ويبدأ يدعوه من دون الله عز وجل ويستغيث به من دون الله تبارك وتعالى، هذا الشرك بعينه وعلى. أو تجد المسكين يذبح القرابين للجن والشياطين للسحرة والمشعوذين أو يذبحها عند أصحاب القبور وعند عتباتها يتقرب بها إليهم إلى الله عز وجل، يتقرب إليهم من دون الله تبارك وتعالى، حتى ولو تقرب فيها بها إلى الله عز وجل لا يجوز مثل هذا الصنيع. وإن شاء الله سيأتي لي كلامه في هذا في دروس قادمة حول قوادح التوحيد التي توقع العبد في الشرك نسأل الله العافية. فالمهم أيها الإخوة التلبية أمرها عظيم، فاحرص دائما وأنت في عمرتك على التلبية. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا، ترفع بها صوتك ولكن بدون تلبية جماعية. بعض الناس كذا يلبون مع بعض، هذا خطأ، ما ورد لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. أما الرجل فيرفع بها صوته ويصرخ بها صراخا كما جاء في الحديث، فيلبي ويكبر أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فتذهب وتلبي. قال الفقهاء رحمهم الله ويسن له أن يجدد التلبية، يعني يعيد التلبية إذا أقبل الليل أو أقبل النهار أو إذا تقابلت الرفاق أو إذا هبط واديا أو إذا صعد جبلا أو إذا ركب الدابة أو نزل منها، كل هذه مواضع يجدد فيها التلبية. فإذا دخل الحرم قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا رأى الكعبة قطع التلبية، خلاص ما في التلبية. هنا في العمرة تقطع التلبية إذا رأيت الكعبة، وفي الحج متى تقطع التلبية؟ تقطع عند رمي جمرة العقبة في يوم العيد، خلاص ترمي يوم جمرة العقبة يوم العيد تقطع تلبيتك. وفي العمرة إذا رأيت الكعبة فتتجه إلى الحجر الأسود، وإن تيسر لك أن تقبل فهذا حسن، ولا تزاحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. ما تيسر لك تقبل بيدك، حاول تمسه بيدك، ما استطعت فأشر وكبر، وفي البداية تقول بسم الله والله أكبر وتطوف. فإذا حاذيت الركن اليماني تحرص أيضا أن تمسحه بيدك ولا تقبل أيضا، ما في التقبيل. طيب إذا لم يتيسر لك لا تؤشر ولا تكبر، بعض الناس يؤشر وبعض الناس يكبر، لا خطأ، هذا ليس إلا أمام الحجر الأسود، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الآن بيبدأ الشوط الثاني لا يقول بسم الله والله أكبر، لا يقول الله أكبر ويمضي، والثالث الله أكبر والرابع الله أكبر وهكذا. ثم أيضا أيها الإخوة ليس هناك أدعية، بعض الناس معه كتاب أدعية الشوط الأول أدعية الشوط الثاني، هذا غير صحيح. أخي ادع أو اقرأ قرآن، تذكر الله، تدعو الله بما يفتح عليك، الحمد لله. هذا أما كل إنسان يتقيد بأدعية، هذه إلزامات ألزمت بها نفسك ما أنزل الله بها من سلطان، فادعو بما يفتح الله عليك وسل الله القبول. من المخالفات أيها الإخوة في الطواف المزاحمة عند مقام إبراهيم، إما للتصوير أو للصلاة خلفه ركعتين، والصلاة تصلى نعم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا إن تيسر، لكن إذا كان هناك زحام شديد تصلي في الصفوف الأخيرة في الصحن الحرم أو في أروقة الحرم في أي مكان تصلي فيه، تقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون ركعتين، الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. أمس سألني أحد الإخوة قال إن بعض العمار أو الحجاج يلبس الإحرام ويدخن يشرب دخان. قلت يعني هذه والله مصيبة. أول ما أن الدخان حرام لقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد اتفق العقلاء والمجانين والعلماء والجهال على أن الدخان خبيث. هل الدخان طيب؟ لا والله، هو يا طيب يا خبيث، ما في عندنا حل ثالث. ولا شك أن الدخان خبيث، إذن هو حرام، لأن الله جل وعلا قال ويحرم عليهم الخبائث. فكيف الإنسان داخل في عمره وفي نسك عظيم وفد الرحمن ضيوف الرحمن وجالس يدخن؟ يعني صراحة مصيبة يعني. فعلى كل حال هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين، سنته أن تصلي الركعتين ثم بعد ذلك تذهب إلى الصفا. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه رجع إلى الحجر الأسود واستلمه ثم ذهب إلى الصفا إن تيسر، وإلا فانطلق إلى الصفا مباشرة. فإذا أقبلت على الصفا فاتلوا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم تقف وتستقبل الكعبة وتدعو طويلا بما يفتح الله عليك من الدعاء، ثم تنزل. فإذا كنت بين العلمين وهما الخطان الأخضران، لأن هذا كانت أمنا هاجر كانت تسرع العدو لأنها كانت تبحث عن ماء لابنها إسماعيل، فإذا صعدت المروة هناك صنعت مثل ما صنعت على الصفا. الذهاب شوط والعودة شوط، ذهاب وعودة سبعة. بعض الناس مسكين يحسب أن الذهاب والعودة شوط، لا هذا غير صحيح. الذهاب شوط واحد والعودة شوط ثان ثم الذهاب ثلاثة وأربعة، المهم تنتهي السابع بإذن الله على المروة. ثم بعد من الأخطاء أيها الإخوة كما قلت كثرة التصوير، وهذا الحقيقة كما قلت في درس سابق، أولا التصوير الذي لا حاجة له حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن للضرورة. أنت عندك جواز سفر، الهوية الوطنية، رخصة القيادة، العمل أو يعني نحو ذلك من الضرورة. أما كون الإنسان جالس في الطواف وفي الزحام وللأسف يزاحم الناس ويضايق، يلا يصور مع زوجته مع طفله مع صديق مع رفيق، هذا يا أخي لا يجوز. يعني أمام حرم الله في الطواف وأيضا في السعي، إما على الصفا وإما على المروة وهناك زحام شديد، هذا لا يجوز يا أخي، فيه مضايقة. ثم يقول بعض أهل العلم إن فيه مدعاة أيضا إلى الرياء وإلى السمعة والشهرة، تكونك تقول للناس أنا الآن في الصفا، أنا الآن أطوف ببيت الله الحرام، أنا الآن عند الكعبة. أخي وين الإخفاء العمل؟ أين الإخلاص؟ أين الاستتار؟ أين وأين؟ أين الذين يعني يتصدقون باليمين حتى لا تعلم الشمال؟ وأين؟ أيها الإخوة هذا الأمر لا يجوز. فعلى كل حال إذا انتهيت احلق رأسك والحلق أفضل، والتقصير جائز ولا حرج إن شاء الله تعالى، فبه تحل عمرتك. أما المرأة فإنها تقص من شعرها قدر أنملة، يعني هكذا من ظفيرتها قدر أنملة. بعض الناس إذا جاء يقصر من هنا من هنا، لا هذا كلام غير صحيح، لابد أن تعمم رأسك، ما ينفع شعرة منه وشعرتين ثلاث واربعة، لا هذا غير صحيح. التقصير يعم شعر الرأس كاملا، لا تتساهل يا أخي. طيب أنا فعلت فيما مضى وعملت عمر كذا عمره وأنا أصلا الذي مضى في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي جوده، لكن أنت الآن علمت فالزم، خلاص عرفت أنه لابد أن تعمم شعر رأسك. هذا ما تيسر إيراده حول العمرة وما يرتبط بها. ونعرف أن هناك مسائل وهناك يعني قضايا كثيرة، من ابتلي بشيء من ذلك فليسأل أهل العلم، وهم والله الحمد موجودون، لهم مكاتبهم ودروسهم وكراسيهم في المسجد الحرام وهنا أيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال يتكرر دائما، ما حكم تكرار العمرة؟ ناس دائم تسأل هالسؤال. الأصل أيها الإخوة أنها لا تكرر العمرة، الأصل أن الإنسان يعتمر فقط ولا تكرر العمرة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها تطيبا لخاطرها لأنها حاضت وما طهرت إلا بعد أن يعني في يعني في مناسك الحج، يعني فاتها وقت العمرة ولم تكن يعني أخذت عمرة، تطيبا لخاطرها أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه عبد الرحمن فأحرمت من ما كان اسمه التنعيم وفيه مسجد الآن اسمه مسجد عائشة. طيب الآن نحن ماذا نعمل؟ نحن نقول دائما الأصل هو أنك لا تكرر العمرة ولا داعي، وهي حالة واحدة أو حالتين أو كذا فلا داعي، إلا بعض أهل العلم يستثني. من يستثني؟ يستثني مثلا رجل ميت أو امرأة ماتت وما اعتمر، وولده أو ولدها جاء هنا ويعني أنفقت دينار والدرام ويمكن له لا يعود والأمور ما تتيسر، فلا حرج أن يذهب ويأخذ عمرة عن أبيه ويأتي ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، أو عن أمه ويحلق أو يقصر أما أن يكون شغله رايح جاي من الحرم المسجد عائشة مسجد عائشة الحرم وهكذا عمر، لا هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأمور تؤخذ بقدرها كما قلت، يعني أحد توفي وما اعتمر، واحد يريد أن يبر بأبيه ما اعتمر أو أمه ما اعتمرت أو شخص جار له ما اعتمر جزاه الله، يعني فيذهب ويقول والله أكسب عمره فجزاه الله خير. أما هو يروح يعتمر عن نفسه مثلا أو إنسان حي وقادر ويقول أعتمر، لا يا أخي ما يجوز. يعني الأمور أيها الإخوة تأخذ يعني بالحدود التي جاءت فيها، كما قلت العمرة فيها أحكام وفيها مسائل، لعلي أتيت ولو على شيء منها ما في هذا الدرس وفي هذا اللقاء، لعلنا نقرأ يعني ما يتيسر وإن كان ذهب يعني بعض الوقت يعني، فلكن نستفيد ونستدرك ما مضى على بركة الله. نعم نحن الآن أيها الإخوة في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري، وقف من الحديث في سورة يوسف عليه السلام عند الباب الثالث، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. سولت زينت. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا الحجاج حدثنا عبد الله ابن عمر النميري حدثنا يونس ابن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله. كل حدثني طائفة من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قلت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآية. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجداء قال حدثتني أم رومانة وهي أم عائشة قالت بين أنا وعائشة أخذتها الهمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث. قالت نعم. وقعدت عائشة قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون.
الحمد لله. أيها الإخوة حادثة الإفك من الحوادث العظيمة التي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها تداعيات وحصل لها أحكام وأمور، سيأتي بيانها إن شاء الله في سورة النور بإذن الله تعالى. لكن البخاري هنا ذكر طرفا من هذه القصة. والقصة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من إحدى غزواته، وكانت عائشة رضي الله عنها خفيفة الوزن، فجاء من يحمل الهودج حتى يضعوه على البعير، فظنوا أن عائشة فيه فحملوه، فانتقلوا وبقيت عائشة وكانت نائمة رضي الله عنها، ما شعرت إلا بصوت صفوان بن معطل رضي الله عنه، وهو من خيار الصحابة، يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان يعرفها قبل أن يضرب الحجاب، قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فحملها رضي الله عنه وانطلق بها. فلما رأى المنافقون هذا باختصار أيها الإخوة، بدأوا يتكلمون، قالوا كيف زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفوان، وبدأ الحديث يدور في المدينة وفي بيوت المدينة، وكان المنافقون يستترون لا يظهرون هذا الشيء. ومن الصحابة من خاض في هذه الحادثة العظيمة حتى نزلت براءتها، وممن خاض وأقيم عليه حد القذف ثلاثة من الصحابة: حسان بن ثابت، ومصطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، إحدى أمهات المؤمنين. هؤلاء خاضوا وأقيم عليهم الحد بعدما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها، نزلت براءتها من فوق سبع سماوات. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من قذف عائشة رضي الله عنها بالزنا أو إحدى أمهات المؤمنين فهو كافر بالقرآن الكريم. هذا إجماع عند أهل العلم أن من يقذف عائشة بالزنا، يقول إن عائشة زانية أو إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين بالزنا فهو كافر. هذا نقل هذا الإجماع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فبراءتها نزلت من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. لا شك حصل هناك محنة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رمي في عرضه في شرف عليه الصلاة والسلام، وفي من؟ إنها في عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، أحب نسائه إليه رضي الله عنها وعن أبيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تألم وحصل له ما حصل، ومن ذلك هذا الموقف. دخل على عائشة رضي الله عنها وقد أخذتها الحمى، وجاء في رواية أنها بكت وكانت تبكي، قالت رضي الله عنها: حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، يعني أن كبدها تنفلق تنقطع من كثرة البكاء رضي الله عنها، وهي تعلم أنها بريئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعلم أنها هي بريئة ولا شيء عليه، لكن عليه الصلاة والسلام جاءها يزورها وقد أصابتها الحمى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت بريئة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. يعني إذا كنت مثلا وقعت في الفاحشة وحصل بينك وبين هذاك الرجل ما حصل فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيكفيك الله، وجاء في رواية فسيبرئك الله. وكانت رضي الله عنها متعبة من كثرة البكاء، وجاء هنا في الرواية أنها من أثر الحمى، فقعدت قليلا وكانت بجانبها أمها أم رومان، فقالت: ما مثلي ومثلكم إلا كما قال، هنا صرحت باسم يعقوب، وفي الرواية الأخرى قالت نسيت اسمه، قالت أبو يوسف. يعني شوف من الذهول ومن البكاء ومن الهم أنها أصيبت في عرضها وفي شرفها، قالت: ما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: عندنا ثلاث كلمات وصفت بالجميل، ما معناها؟ هنا فصبر جميل، وفي الآية الأخرى فاصفح الصفح الجميل، وفي الآية الثالثة واهجرهم هجرا جميلا. ثلاث كلمات وصفت بالجميل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الصبر الجميل فهو الصبر الذي لا شكاية معه. ما معنى لا شكاية؟ يعني أنك ما تتشكى، تصبر مرض مصيبة لا تتشكى أمام الناس، اجعل شكواك لله عز وجل. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. نعم، اجعل شكواك وآهاتك وكلامك وانطراحك كما ذكرنا بالأمس في آداب الدعاء توجهك إلى الله تبارك وتعالى، لا تجعل شيئا أمام الخلق. لكن من باب الإخبار لا حرج، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأساه لما أصابته الحمى عليه الصلاة والسلام واشتد به الوجع، قال ورأساه. هل يعتبر أو هل يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يشتكي إلى الخلق؟ لا، حاشا وكلا، وإنما قال العلماء قالوا هذا من باب الإخبار، فكون الإنسان يخبر لا حرج. قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رجل مريض، قال ما بالك يا فلان؟ فبدأ هذا الرجل يشتكي ويشتكي، ليس من باب الإخبار ومن باب الشكاية والاعتراض على قدر الله. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال أتشكو الخالق للمخلوق؟ يعني أنت الآن تشكو الله أمامي عندي؟ هذا لا يجوز، لكن من باب الإخبار لا حرج. على كل حال قال شيخ الإسلام الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية معه. قالوا وما مع؟ قال أما الصفح الجميل، قال فالصفح الذي لا منة فيه، ليس فيه منة ولا تفضل. يعني أنت عندما تصفح عن زوجتك، تصفح عن ولدك، تصفح عن شخص أخطأ عليك، لا تكن فيه منة وأذى، لا تتمنى عليه أنا صفحت عنك، أنا دائم أصفح، أنا دائم أعفو، أنا لا، لا تتمنى. يا أخي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تتمنى. قالوا هذا الصفح الجميل. قالوا أما الهجر الجميل، قالوا فالهجر الذي لا أذية معه. قالوا الهجر الجميل الذي لا أذية معه. نعم، أنت تهجر مثلا فلانا 3 أيام كما جاء في الحديث، أو الرجل يهجر زوجته في المضجع، لكن ليس معنى هذا أنك تؤذيه بالكلام، تسب وتلعن زوجتك وتتكلم وأنت فيك وتلعن وتسب، أعوذ بالله. أو هذا الرجل الذي هجرته تغتابه في المجالس وتسبه وتلعنه أو تؤذيه بيدك، أو لا، هذا أيضا لا يجوز. إذن هذه أيها الإخوة كلمات 3 جاءت في القرآن الكريم: الصبر الجميل الذي لا شكاية معه، الصفح الجميل الذي لا منة فيه، الهجر الجميل الذي لا أذية معه. فالمهم أيها الإخوة أن الله عز وجل بعد ذلك برأ أم المؤمنين، ونزلت براءتها في هذه الآيات في أوائل سورة النور تتلى إلى قيام الساعة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من اتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة أو إحدى أمهات المؤمنين فهو كافر بالقرآن، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، تفضل.
باب قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث هلك، وقال عكرمة حيث هلك بالحورانية هلما، وقال ابن جبير تعاله: حدثني أحمد بن سعيد حدثنا بشر بن عمر حدثنا شبه عن سليمة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود وقالت حيث هلك، قال وإنما تقرؤها نقرؤها كما علمناها مثواه مقامه.
طيب أعطينا الحديث الذي بعد. حدثنا الحميدي،
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن رضي الله عنه عن قريش لما عطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال: اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت،
لا سنة يعني جدب، أصابهم جدب،
فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، قال الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال الله: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة.
نعم أيها الإخوة في الله، ذكر الله جل وعلا في قصة يوسف مع زوجي العزيز. وجاء يعني في بعض الآثار أن اسمها زليخة، كانت امرأة في الجمال. وكان يوسف عليه السلام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شطر الحسن، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء لما عرج به، قال فرأيت يوسف وقد أعطي شطر الحسن، يعني شطر الجمال. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجمل الخلق بشرة وصورة وهيئة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان إذا سر كأن وجهه فلقة من قمر، إذا استنار وجهه واستبشر كأن وجهه فلقة من قمر عليه الصلاة والسلام. على كل حال أيها الإخوة، المرأة أعجبت به، وكما قال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. أنا سأذكر بعض اللطائف والنكات القرآنية الجمالية في أسلوب القرآن الكريم. شوف يقول الله جل وعلا هنا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ما صرح هنا باسم المرأة أو أنها زوجة العزيز أو لا أبدا. القرآن يحب التكني، يحب الستر، الفضيحة والإشهار بالناس حتى ولو وقعوا في خطأ، حتى ولو وقعوا في زلل، سواء أنت في نفسك أو في الآخرين الستر مطلوب، من ستر مسلما ستره الله. أما كل إنسان يفضح ويطلع مقاطع في الجوالات، الآن صارت مصيبة الآن هالجوالات، تجد شوي يطلعون واحد مع امرأة أو واحد يأكل مدري إيش أو واحد يتكلم أو واحد في مكان سوق، أو ما له داعي وملاحقة ما يسمون بالمشاهير أو غير ذلك، أو من يريدون بهم شرا أو فوتوشوب. أعوذ بالله يا أخي، الإسلام وهذا منهج القرآن الكريم، وراودته التي هو في بيتها، ما يندر عن هذه، ولا اسمها ولا وظيفتها ولا من زوجها ولا أحد يدري، وراودته التي هو في بيتها. سبحان الله، هذا رقي أسلوب القرآن، ويجب نحن أن نتأدب بأدب القرآن. كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، راودته يعني معناه تعرضت له بالفاحشة وغلقت الأبواب. شوف يعني تعبير القرآن بالتشديد هنا أنه مو مجرد سكرت الأبواب، كان مثلا يقال غلقت الأبواب، ولكن غلقت يعني شددت كله من أجل أن تحتاط لا يراها أحد، تضمن أنها ستتمكن من فعل الفاحشة وتتعرض ليوسف عليه السلام. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هيت هذه الكلمة أيها الإخوة فيها قراءات سبعية، ثلاث قراءات سبعية، وفيها قراءات شواذ. سأقرأ على مسامعكم القراءات السبعية فيها. قرأ أبو عمرو وعاصم والكسائي بفتح الهاء وسكون الياء وفتح التاء، يعني هيتاء. وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء، يعني هيتو هيتو. وقرأ نافع بكسر الهاء وفتح التاء، يعني هيتاء. هذه القراءات. وقرأ ابن عامر، وهذه قرأها بالهمز، قرأ بكسر الهاء وبالهمزة وفتح التاء، يعني هئت لك. وهناك أيضا قراءات شاذة غيرها، لكن على كل حال نحن عندنا القراءتان السبعيتان، هيت أو هيت أو 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 هيت. وهنا عندنا قراءة بالهمز. ما معنى القراءة بدون الهمز يعني بالياء، ومعنى القراءة بالهمز؟ قالوا معنى القراءة بدون الهمز يعني بالياء، يعني تعالى هلم أقبل، فهي الآن تريده، هيت لك يعني تعال أقبل علي، تريد منه أن يقع بينهما فعل الفاحشة. ومعنى هئت في قراءة ابن عامر بالهمز بمعنى تهيأت، يعني أنها تزينت وتجملت وتعطرت. فسبحان الله، القراءات كلها ليس بينها تعارض كما قال العلماء وكما يذكرون في توجيه القراءات، كل قراءة أفادت معنى، فهي تقول تعال هلم أقبل، وفي القراءة الأخرى بمعنى تهيأت واستعدت لك. المهم أيها الإخوة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه نعم الآية، وقالت هيت لك نعم قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها، نعم هو يوسف عليه السلام استعاذ بالله عز وجل، قال معاذ الله، كيف أنا أقع في الفاحشة؟ إنه ربي. قالوا إن ربي هنا المقصود هو العزيز، عزيز مصر. وقالوا إن 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 إضافته هنا يعني محمولة على أمور. أولا أنه أضافه بمعنى أنه السيد والمالك، لأنه هو الذي اشتراه من أولئك أصحاب البئر لما جاءوه، فهو عبر أنه بالملك وهذا لا حرج فيه. قالوا إن الرب هنا بمعنى المالك والسيد، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهنا قول آخر أن المقصود بالرب هنا هو الله سبحانه وتعالى، يعني إنه ربي أحسن مثواي، يعني أن الله عز وجل أنقذني من البئر ووقعت في يد هذا الرجل الكريم الذي أكرمني وجعلني في بيته وإلى آخره. فهي محمولة إما على هذا وإما على هذا والله أعلم. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم في الآية الأخرى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أنا أعرف أن هذا لم يتطرق إليه البخاري، ولكن أحب أن أقول هنا كلمة باختصار، وهي أن كتب التفسير أو بعض كتب التفسير والقصص والروايات أجلبوا بخيلهم ورجلهم وتوسعوا في تفسير هذه الحالة بما لم يأذن به الله عز وجل وبما لم يرد في كتاب الله ولا ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم عمل مشهد يعني غرامي ومشهد وخلاص. ولقد همت به وهم بها، يعني هي أرادت الفاحشة وهو لكونه شابا ممتعا بالصحة والعافية هم بها. ولا يمنع أن إنسانا يعني فطرة في الإنسان أن يهم، لأن بعض الناس قالوا لا إن يوسف أصلا مقطوع من الفاحشة ولا يمكن أن يهم. لا، هو حدثته نفسه أراد أن يقع، كاد أن يقع لولا أن رأى برهان ربه. هذا البرهان ما هو؟ اختلف العلماء، قيل رأى إبراهيم عليه السلام يؤشر بيده، قيل إنه رأى ملكا، قيل إنه رأى أمرا من الله، قيل الله أعلم، لا أحد يعلم، لأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. المهم أنه رأى برهان ربه فكف عن الفاحشة وتوقف. فأيها الإخوة، بعض المفسرين وبعض أصحاب القصص بدأوا يتكلمون هذا يقصد وأنه حل سراويله وأنه ارتفع السروال وأراد أن ينزل السروال فارتفع، أراد أن يفك الحبل السروال وما استطاع وارتبك. ايش الكلام هذا يا اخي؟ سبحان الله، ما يعني ما ادري ما الداعي لان هذا التوسع وهذه المبالغات، سواء في جانب الشهوة او منع يوسف من الشهوة، انه رجل مقطوع الشهوة وان رجل اصلا ما هم بها. اعوذ بالله، ماذا تقول؟ والله جل وعلا يقول ولقد همت به وهم بها. يجي واحد يقول لا اصلا يوسف ما هم بها. ليش يا اخي؟ الا هم بها، هم بها ولكن ليس مثل همها، يعني تحركت عنده نازع الشهوة الرغبة. نعم، مثل ما يكون من الرجال، لكن ليس باندفاع وبانطلاق وإلى آخر. فأيها الإخوة، الإنسان يعني يأخذ كلام أهل العلم وكلام القرآن الكريم بما ذكره السلف، بما ذكره أهل العلم الربانيون في التفسير. أما التوسعات هذه والتفاصيل أو إنكار شيء من القرآن أو الدخول لمعرفة ما هو البرهان لولا أن رأى برهان ربه، رأى برهانا الله أعلم به وكف بعد ذلك. فعلى كل حال يعني أيها الإخوة، كما قلت إن هذا الموضوع يعني أنا دائما يعني وكلكم يعني تضايق صراحة. والآن ألفت في ذلك مسرحيات ومسلسلات وقصص وتفريعات، والناس راحت ترجع للتوراة وراح ترجع للإنجيل وراحوا يرجعون لكتب قديمة من أجل أن نعرف التفاصيل التي حصلت. وهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوا. والله لا نقبل، لا نقبل إلا ما جاءنا في القرآن. وبعدين ما الداعي أصلا لحب الغوص والعمق في مثل هذه الأمور؟ والحمد لله كلام الله جل وعلا واضح، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. ألا يكفينا كلام الله جل وعلا؟ ولو كان هناك أمر يحتاج إليه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لبينه الله أو بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور الحمد لله نقرأها ونستفيد. نعم نستفيد أن الخلوة لا تجوز وأنها داعية إلى الفاحشة. سألني أمس أحد الإخوة يقول هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ لا، هذا أيضا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه من نار خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، الخلوة بالمرأة الأجنبية لا تجوز، النظر إلى النساء في التلفاز في النت في الجوالات في هذا أيضا لا يجوز. يجب على المرء أن يغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى غير ذلك من الأمور التي أمرنا بها أو نهينا عنها محافظة على العرض. على كل حال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش لما آذوه وأبطأوا في إسلامهم، قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسيني يوسف، يعني التي رآها الملك في زمنه أنه رأى تلك الرؤيا العظيمة وهي سبع شداد إلى آخره. فأول الله جل وعلا استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فأصابهم قحط شديد اللي هم كفار قريش، قال عبد الله بن مسعود حتى أكلوا العظام من الجوع الذي أصابهم، ثم إنهم يعني كان أحد من الجوع يرفع بصر إلى السماء فيرى مثل الدخان مثل الغمام من الجوع الذي الشديد الذي أصابهم، حتى يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم في ذلك لما أرسلوا له من أرسل إلى آخر القصة، فعادوا لحالهم مرة أخرى. ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الدخان المذكور في سورة الدخان يرى أنه هو هذا الدخان الذي رآه المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح عند أهل العلم أن الدخان هذا هو أحد علامات الساعة الكبرى، أحد علامات القيامة الكبرى، وأنها نار تسوق الناس إلى أرض المحشر، أن هذا هو الصحيح أنها إحدى علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى كثيرة، خروج الدجال، يأجوج ومأجوج، نزول المسيح عيسى عليه السلام، أيضا من علاماتها الدخان، دخان عظيم يسوق الناس ويجمعهم حتى يجمعهم في أرض المحشر، وأرض المحشر هي أرض الشام كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا هو اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه، ولكنه اجتهاد مخالف لمذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم أن الدخان هو أحد علامات الساعة الكبرى. الله عز وجل ذكر يعني أو هيا لعباد علامات للساعة الكبرى وعلامات ساعة الصغرى. الساعة الصغرى تكون بطيئة يعني في فترات، لأن أول علامة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي إحدى علامات الساعة الصغرى، لقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين. أما علامات الساعة الكبرى فإنها تأتي متتابعة، يقول عليه الصلاة والسلام كحبات عقد تحدرن، يعني انقطعن فتحدرن، تأتي كل واحدة وآخرها هو طلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اللهم فإنا نسألك حسن الختام على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا. اللهم يا من تفضلت علينا بهذه الذرية، اللهم تفضل علينا وعليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم احفظ جنودنا البواسل الذين يرابطون على الثغور، اللهم احفظهم واحفظ رجال أمننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى في هذا المكان الشريف المبارك بعد صلاة العصر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الحقيقة يسأل يعني عن حكم سب الصحابة يعني وعائشة. أنا كما قلت يعني هذه مقولة عائشة رضي الله عنها، هذا مقولة الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، قال أجمع أهل العلم أن من اتهم عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة فهو كافر بالقرآن، لأن هذه الآيات نزلت في براءة عائشة وفي طهرها وفي نقائها رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.